سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. لقد سألني بعض الأخوة سابقا عن حلقة خاصة بعلي ابن أبي طالب، وكرر أخوة آخرون هذا السؤال مرة أخرى، لذلك قررت أن أضع هذه الحلقة باختصار وإيضاح بين أيديكم. مع أني سابقا ذكرت شخصية علي بن أبي طالب في حلقاتي الماضية المتفرقة، وبينت في تلك الحلقات سواء كانت حلقات سرايا وغزوات أو حلقات الرد على المذهب الشيعي أو الحلقات الأخرى أو البث المباشر، قد بينت شخصية علي بن أبي طالب بجمل مجملة سابقا في عدة مواطن من حلقاتي، وها أنا اليوم أضع بين أيديكم هذه الحلقة عن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب الملقب بأمير المؤمنين، وهذا لقب لقب به عمر قبل علي، ولقب قبل عمر فيه مسلمة اليمامة الذي يسمى ويلقب عند المسلمين بمسيلمة الكذاب، وكان أكبر سنا من محمد، وكان أيضا يدعي النبوة، وكان يلقب بأمير المؤمنين في تلك الحقبة. فاللقب الأول هو ينسب إلى مسلمة اليمامة، إلى أبي ثمامة الذي ادعى الكهانة والنبوة في تلك الحقبة القديمة. علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن عم النبي محمد، وزوج بنت فاطمة، وعلي قد تربى في حجر محمد عندما كان عمره 10 سنوات. كان أبو طالب كثير العيال، ومرت العرب وغير العرب بمجاعة في تلك الحقبة، وكان أبو طالب كثير العيال، فأحب العباس ومحمد أن يخففان عنه، فأخذ كل واحد منهما طفلا من أطفاله، فأخذ محمد علي. وهكذا تربى علي في بيت محمد منذ أن كان عمره 10 سنوات. ولد سنة 23 قبل الهجرة، أي حوالي السنة 10 قبل أن يدعي محمد النبوة، يعني كان عمر علي بن أبي طالب 10 سنوات حينما ادعى محمد النبوة. تزوج فاطمة بنت محمد وهو بعمر حوالي 23 سنة، هذا ما كان في بالي يعني. وكان من أقرب المقربين لمحمد وأشد المخلصين إليه وأول المسلمين، كان صبيا عندما أسلم، لذلك الشيعة يقولون علي لم يسلم إنما أظهر إسلامه، أي إنه كان مسلم منذ أول ولادته كما يدعون الشيعة في بعض يعني هكذا مؤلفاتهم، وهذا بعيد حقيقة، لأنه محمد نفسه ما كان مسلما، فكيف أصبح علي مسلما يعني منذ ولادته؟ إذن لنقل إنه أسلم عندما أظهر محمد الدعوة أو النبوة، لأنه تربى في بيت محمد وكان مطيع لمحمد، وكان من أشد المقربين الملتصقين بمحمد، وكان يتبع محمد أينما ذهب محمد، وشارك في جميع غزوات محمد، يعني ما ترك غزوة إلا وشارك فيها إلا غزوة تبوك، هذه اللي ترك فيها محمد في المدينة على عياله، وتكلم البعض على علي ولم يقبل علي بذلك، فجاء مسرع إلى محمد فقال كيف تخلفني مع النساء والصبية، فقال له ألا ترضى أن تكون وزيري من بعدي وولي على عائلتي، فيها روايات كثيرة، وأن تكون بمنزلة هارون من موسى. إذن في غزوة واحدة باتفاق الشيعة والسنة، هذه الغزوة هي غزوة تبوك، هذه الوحيدة التي لم يشارك بها علي بن أبي طالب. شخصية علي بن أبي طالب شخصية جدلية، قيل فيها الكثير واختلف فيها الكثير، ونسب إليها الكثير وألصق فيها الكثير، وحتى تم أنه لعن على المنابر في زمن خلافة معاوية ومن جاء من بعد معاوية طيلة 50 عاما. فبالتالي شخصية علي شخصية خلافية، شخصية فيها الكثير من الجدليات، ليست بالشخصية الأسطورية، إنما ألصقت بها القصص ونسبت إليها المنسوبات، وهكذا يعني وضعوا عليها الكثير من الأساطير وألصقوا بها الكثير من الموضوعات والأساطير والأحاديث والقصص والكثير الكثير، حتى ما كان ينسب لسليمان بن داود وإلى داود نسب إلى علي بن أبي طالب. هنالك الكثير من الأشياء التي ألصقت بعلي بن أبي طالب، حتى من الأشعار وحتى شعر ابن سينا، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وهذا أشرت إليه عدة مرات، أيضا نسب إلى علي بن أبي طالب. وهنالك أبيات شعرية ومقولات كثيرة نسبت إلى علي بن أبي طالب، لكن يبقى علي بن أبي طالب عظيم البلاغة، شديد الفصاحة، صاحب زهد وتقوى وفق المنهج الإسلامي الذي تربى عليه، لكنه يبقى فيه ما فيه، وسوف نبين في هذه الحلقة التي بين أيدينا هذه الأمور التي لا بد من أن توضح وتبين. علي بن أبي طالب تزوج عدة نساء، الثابت في التاريخ أنه تزوج تقريبا 9 نساء أو 10 نساء غير الإماء، خصوصا بعد وفاة فاطمة، بعد موت فاطمة بنت محمد، تزوج عن علي بن أبي طالب نساء كثيرات عديدات في زمنها، في وقتها عندما كان أبوها موجود، أراد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل كما يقول، أو بنت أبي الحكم، فما قبل محمد وفعل ما فعل وأنب عليا، وهذا أمر ثابت، فما استطاع أن يتزوج علي على فاطمة لأنه منع من الزواج عليها، وهكذا ما استطاع أن يتزوج عليها إلا حينما توفيت. البعض ادعى كذبا أنه علي ربما يكون سبب في وفاة فاطمة لأنه كان ممنوعا من الزواج، طبعا هذا غير صحيح وغير واقعي. علي صاحب تقوى وفق دينه وصاحب زهد وعنده أخلاقيات عظيمة وفق الدين الذي تربى عليه، وكان يقدس محمد تقديسا عظيما لأنه تربى على أيدي محمد، وكان محمد مثل الأب لعلي بن أبي طالب، فما يمكن لعلي أن يطعن محمد هكذا طعن. هذه التي تقال هنا وهناك من بعض الذين يدعون المعرفة إنها يعني مجرد تخرصات تحكمات لا قيمة لها. لما توفيت فاطمة تزوج أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، هذا تعرفون أنه كان متزوج زينب بنت محمد، وذكرنا إحنا أبي العاص ابن الربيع وماذا حدث في سرايا وغزوات، وكيف أنه ما آمن بمحمد، وكيف استجار بزوجته في المدينة، هاي كلها ذكرناها في حلقاتنا الماضية. فهذه أمامة بنت محمد كانت عندها بنت، العفو زينب بنت محمد كانت عندها بنت تسمى بأمامة، فتزوج علي من أمامة بعدما توفيت فاطمة، كانت صغرى سنا بكثير أيضا، ثم تزوج أم البنين، وقيل في بعض الروايات إنه أم البنين تزوجها قبل أمامة، تزوج ليلى بنت مسعود، وتزوج أسماء بنت عميس الخثعمية، كانت متزوجة جعفر ابن أبي طالب، فلما توفي أو قتل جعفر تزوجها أبو بكر، ولما توفي أبو بكر تزوجها علي ابن أبي طالب، وتزوج أم حبيبة بنت ربيعة التغلبية اللي تلقب أو تسمى بالصهباء، وكانت من السبي كانت هي، طبعا هذه يقولون هي مسبية، والبعض يقولون لا، إنما هو تزوجها عندما أطلقت حرة اللي أغار عليهم خالد بن الوليد بعين التمر وأخذها مسبية وجاءت مسبية، وقيل إنه علي أخذها مسبية، وهذا أمر يوجد فيه خلاف، يمكن للباحث اللي يريد يختص بهذه القضية يبحث ويحقق فيه. وتزوج خولة بنت جعفر ابن قيس ابن مسلمة الحنفي، يعني هذه المعروفة، وقيل إنه هذه خولة ليست بنت جعفر ابن قيس، إنما هي خولة بنت إياس، تزوج أم سعد أو أم سعيد بن عروة بن مسعود الثقفية، وتزوج هنالك امرأة تسمى بمخبأ أو محيا بنت امرئ القيس ابن عدي الكلبي. فعند عدة نساء، عند أيضا من المملوكات، ويمكن للإنسان أن يبحث في ذلك. كان عند الكثير من الأبناء والبنات علي ابن أبي طالب، طبعا من أبنائه تعرفون الحسن والحسين والعباس وعبد الله وجعفر وعثمان، لكن إحنا ليهمنا في هذه الحلقة أنه هو عند عثمان ابن علي ابن أبي طالب، وعند عمر ابن علي ابن أبي طالب، وعند أبي بكر أو أبو بكر ابن علي ابن أبي طالب، وكانوا أيضا يقولون محمد ابن أبي بكر، هذا أيضا يعني ينسب إليه بأنه ابن علي ابن أبي طالب، لأنه تزوج أم محمد ابن أبي بكر، وربى محمد منذ أن كان طفلا صغيرا، فيكون هو أيضا أب لمحمد ابن أبي بكر. المهم علي ابن أبي طالب كان عند أبو بكر، وكان عند عثمان، وكان عند عمر. عثمان وأبو بكر، يعني أنا اللي في بالي اثنين من هؤلاء، قتلوا في معركة الطف مع أخيهم الحسين، لكن الشيعة ما يحاولون يذكرون هذين الاسمين. وأعتقد في بالي عمر هذا شارك في معركة الطف، وكان أيضا له مشاركة، لكنه لم يقتل في معركة الطف في بعض الروايات، وكبر وكان له ذرية وعاش 81 سنة وأصبحت له ذرية كثيرة كبيرة، لكن هذا أيضا يغفل عن الشيعة وما يريدون يذكرون لي الاسم عمر. فعلي ابن أبي طالب كان عند عمر، وكان عند عثمان، وكان عند أبو بكر، وهذا ثابت في روايات الشيعة وفيما نقله الشيخ المفيد وغير الشيخ المفيد، ويمكن للشيعي أن يبحث في كتب الشيخ المفيد يعني يرى مصداقية هذا القول اللي نقوله. وقبل أن نخوض في شخصية علي بن أبي طالب، نذكر المواقف باختصار، نبين أهم المواقف في حياة علي بن أبي طالب. طبعا أول موقف هو أنه تقول روايات المسلمين أنه بات ونام في فراش محمد في تلك الليلة الذي خرج فيها محمد هاربا من مكة، هذه يذكرها المسلمون. في معركة بدر شارك في المعركة وقتل بعض أقربائه، فكان له موقف في معركة بدر. قتل علي الوليد بن عقبة في ذلك ابن عتبة، الوليد بن عتبة في ذلك الوقت. وعنده موقف أيضا مع عمر بن ود العامري في معركة الخندق اللي تسمى أيضا بمعركة الأحزاب، وهذه قلنا المعركة الوحيدة من 111 سرية وغزوة أثبتناها تاريخيا إحنا في حلقاتنا قبل سنوات قديمة، أثبتنا 111 سرية وغزوة ثابتة خلال 10 سنوات قادها محمد عندما كان في يثرب أو في المدينة. من هذه 111 سرية وغزوة كان هنالك فقط الخندق أو معركة الأحزاب أو غزوة الأحزاب الذي اجتمع العرب عندما أنهكهم محمد وأتعبهم وكانوا متفرقين، فاجتمعوا بعد تفرق في وقت غير محسوب وتأخروا فيه، فاجتمعوا ليهاجموا محمد في المدينة، وكان وياهم عمر بن ود العامري، وكان في الروايات يقولون عمره أكثر من 80 سنة، كان رجلا شيبة كبيرا في السن، لكن كان إلى سطوة وحظوة عند العرب، وكان محترما لأنه كان شجاع ويضرب به الأمثال. فبالتالي تبارز مع علي، والقصة معروفة، فقتل علي عمر بن ود العامري، ويعتبرون ذلك مكرمة، لكن أنت ما تدقق بها أنت كإنسان لا تجد هذه مكرمة، لأنه عمر كان كبير في السن، شيخا طاعنا في السن، وعلي ابن أبي طالب في أول شبابه، في أول شبابه. مواقف عندك في خيبر وما فعل في خيبر، وكيف هزم مرحب زعيم خيبر وماذا فعل، ومواقف كلها بالقتل والقتال. وكان علي ابن أبي طالب سيافا لمحمد، وذكرت هذه الكلمة إنه كان علي سيافا لمحمد، ذكرتها في حلقاتي القديمة. كان يأمره بأن اقتل فلان فيقتل فلان، أو اجهز على فلان أو هكذا قد هذه السرية أو اذهب مع هذه الغزوة. وكان يحمل راية النبي، وكان الرجل شجاع معروف مقدام، معروف بالبأس والشدة، وكان لا تأخذه في الله أو في الحق كما يقولون لومة لائم. أيضا كان يعرف يقرأ ويكتب علي بن أبي طالب، وكان من كتاب الوحي أي كتاب آيات القرآن. عندما كان محمد يقرأ الآيات أو ينصرع ويطيح ويتكلم بآيات، فكان علي بن أبي طالب يكتب هذه الآيات. دائما أو كثيرا ما يسألني بعض الأخوة عن تصديق علي بن أبي طالب لمحمد، كما سألني البعض عن عمر وهل كان مثلا مصدقان بنبوة محمد. طبعا علي بن أبي طالب 100% كان على يقين تام بنبوة محمد، وكان لا يمكنه أن يكذب ذلك، لأنه يحترم محمد ويقدر محمد، وكان محمد بمثابة الأب لعلي بن أبي طالب. والتصديق التام يعني واضح في الروايات وفي الموروثات التاريخية، حتى أعداء علي بن أبي طالب ذكروا روايات كثيرة تأيد هذا الشيء. من هذه الروايات التي ذكرت، مرة من المرات عندما كان محمد في المدينة كان له عيون، يضع العيون خصوصا على بعض الشخصيات التي يخشى منها، فكان أحد أصحابه اللي أهلهم في مكة وما زالوا في مكة أرسل كتاب بيد امرأة، وفي هذا الكتاب بعض الأشياء أو المعلومات عن حال المسلمين في يثرب أو في المدينة. فأخبروا محمدا أو أخبرت هذه العين محمدا بأنه هكذا يوجد شيء، فأرسل محمد علي ابن أبي طالب والزبير مع علي، يعني هكذا يتبعان هذه المرأة ويجلبانها أو يجلبان الكتاب منها. فلما تعقباها ووصل إليها خاطبها الزبير، قال لها اخرج الكتاب يا امرأة أو يا امرأة أو يا أمة الله اخرج الكتاب. هذه المرأة نكرت وقالت ما يوجد عندي أي كتاب، يعني ما يوجد عندي شيء حتى أنه طلب مني. فبعد كلام وأخذ وعطاء صدق الزبير بها وقال الظاهر أنه لا يوجد عندها هكذا كتاب، فلنرجع إلى رسول الله. لكنه علي بن أبي طالب سحب سيفه وقال والله إن لم تخرج الكتاب الآن قطعت رأسك أو قتلتك، الكتاب لابد أن يكون معك، وإن لم تخرجيه الآن فسوف هكذا أفعل بك ما أفعل. فرعبت من علي، وكانت تعرف بأنه علي سوف يقتلها فعلا، فرعبت من علي وقالت له اعطني الأمان وهذا هو الكتاب خذ الكتاب، فأخرجته من بين أهدائها أو من صدرها، كانت يعني واضعته في ذلك الموقع، وأعطته الكتاب وأخذ الكتاب. الآن طبعا هذه الروايات ماذا فعلوا بالمرأة ذلك شيء مختلف لم يظهر جليا واضحا في الروايات. فشخصية علي ابن أبي طالب يعني كانت شخصية صارمة تتبع تعاليم وأوامر محمد اتباعا أعمى، يقول له اقتل فلان يقتل فلان، يقيم الحد بسيف علي وهكذا. يعني قضية إنه النضر بن الحارث عندما مسك ذكرناها في حلقاتنا السابقة القديمة، وكيف قتل صبرا بسيف علي ابن أبي طالب بأمر من النبي محمد، وكذلك معه عقبة ابن أبي معيط، كلاهما قتل صبرا، وهنالك غيرهم الكثير الذين قتلوا بسيف علي ابن أبي طالب. لن أخوض في قضية الخلافة وهل يعني استخلفه محمد أم لا، لأن هذا ذكرته في حلقاتي عن التشيع في الميزان، فما حاجة نأتي ونكرره، لأنه هذه حلقة متخصصة ومختصة بشخصية علي وليست في المتعلقات الأخرى التي تخص علي، إنما بشخصيته وتصرفاته، وهل هو مثلا معصوم أو هل هو مثلا يرقى أن يكون حكيما عظيما أو صاحب إنسانية عظيمة أو لا. يعني إحنا نستنتج من بعض الروايات الثابتة التي هي ثابتة عند الشيعة، نستخلص منها طبيعة علي ابن أبي طالب. هل كان علي ابن أبي طالب يعاشر المشبيات؟ نعم كان علي ابن أبي طالب يعاشر المشبيات، وفي ذلك روايات متعددة، والرواية التي تحتج بها الشيعة على فضل علي بن أبي طالب وعندما اشتكى عليه أصحاب النبي في اليمن عندما أرسلهم محمد إلى اليمن وأخذوا سبايا من اليمن وورثوا أو أخذوا سبية من هذه السبايا كانت جميلة فنظر إليها علي فأسرت قلبه، فبالتالي هذه السبية اصطفاها علي ابن أبي طالب وعاشرها وخرج من الخيمة ورأسه يقطر ماء، فنظر إليه أحد أصحاب محمد وانزعج وأخبر خالد ابن الوليد ما فعل علي ابن أبي طالب، وكتبوا كتاب وبعثوا معهم مع أحد الأشخاص، وكان علي أيضا قد رجع بالغنائم، جلب غنائم لمحمد ووصل إلى محمد في تلك الحجة التي تسمى حجة الوداع. وفي ذلك الموقع الذي يقال عنه غدير خوم وماذا قال في علي، طبعا كله متعلق بهذه القضية لأنه أشكلوا على علي وكانوا يبغضون علي، ونفس الراوي يقول كنت أنا أبغض علي بن أبي طالب بغضا شديدا لكن بعد ذلك تغيرت لما قاله محمد. فإذا علي بن أبي طالب كان يعاشر المسبيات، وفي ذلك عدة روايات، ونفس قضية من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، هذه كلها بسبب تلك القضية وليست بسبب الخلاف، هذه مرتبطة بتلك القصة، لأنه علي بن أبي طالب عندما رجع، وأنا ذكرت أنه رأى فاطمة في ذلك الموقف كانت متزينة فانزعج فقال لها لماذا تتزينين، فقالت له أمرني أبي أن أتزين، فذهب إلى النبي وقال للنبي وجدت فاطمة إنه هكذا وتقول إن أبي، قال نعم أنا أمرتها بأن تتزين. هذا كل ذكرت في حلقاتي السابقة، أو ذكرت أنه اشتكوا عليه في نفس الموقف وتخشن خاطر علي وانزعج علي ونافق عليه لنقل المنافقون ودانه الذين هم أصحاب محمد، فانزعج منهم محمد ووبخهم وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إلى آخر الأحاديث الكثيرة المتنوعة التي جاءت في تلك الواقعة، إنما جاءت يعني من أجل تحسين خاطر علي ابن أبي طالب ولا ربط لها بالخلافة، وبينتها في حلقاتي السابقة في قضية الشيعة في الميزان، لذلك إحنا نطوي عن ذلك كشحا، ما حاجة أنه نبقى فيه. إذن علي ابن أبي طالب كان يأخذ المسبيات وبشهادة الشيعة والسنة وبكتب الشيعة والسنة. أيضا علي ابن أبي طالب في كتاب وسائل الشيعة الجزء 18 كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان، لأنهم يضعون الأمة المملوكة أو الجارية كما يقولون في بعض مصطلحاتهم، هذه الأمة المملوكة التي غنمت في الحرب يضعونها مع الحيوان لأنه يبيعوها ويشتروها، فإذا أين يضعونها؟ في قسم باب التجارة أبواب بيع الحيوانات. إذا في وسائل كتاب الوسائل الجزء 18 كتاب التجارة أبواب بيع الحيوانات هنالك أحاديث، وهنالك أيضا في قرب الإسناد، وهنالك أيضا في صحيفة الرضا لكن باختلافات يسيرة، يمكن للإنسان الذي هو باحث عن المعرفة والحقيقة أن يبحث في كتب الشيعة، وأيضا في الكتاب الذي هو للخوئي المباني في شرح العروة الوثقى الجزء الثاني النكاح قسم الفقه من كتب الشيعة للسيد الخوئي، موجود أيضا هذه الصورة بين أيديكم يمكن أن تنظرون إليها. موجود ماذا؟ موجود أنه علي بن أبي طالب كان إذا أراد أن يبتاع الجارية، يبتاع يعني يشتري، هنا يبتاع بمعنى أن يشتري، أن علي بن أبي طالب كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها، يعني ينظر إلى أفخاذها أو ما فوق، يعني يكشف عن ساقيها، فما هو الذي فوق الساق؟ الأفخاذ، وما فوق الأفخاذ، فهل ينظر للمنطقة يعني الحساسة أو ينظر فقط إلى الأفخاذ؟ المهم هذه فيها روايات، طبعا هذه قضية ما تخص علي بن أبي طالب فقط، هذا هو دين محمد، الموجود انه انت لما تشتري جارية تستطيع ان تقلبها وتنظر الى صدرها ويمسكوها كانوا ويفتحون رجليها ويفعلون فيها العجب العجاب من اجل الشراء. وهذا بحث موجود في الفقه الإسلامي السني والشيعي، حتى لا يقولون هذه حالة عند الشيعة فقط، إنما هي عند السنة وعند الشيعة. لكن الشيعة يغالون في شخصية علي ويقولون مستحيل أن يفعل ذلك، لكن نقول لهم هذا في شرع محمد، وعلي كان يطبق شرع محمد ويفعل هذه الأمور أيضا. إذن يمكن للإنسان الباحث يبحث عن هذه الجملة أو هذه الرواية التي تقول إنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها. إذن كان علي بن أبي طالب يقتل الناس صبرا بأمر محمد، وكان علي بن أبي طالب عاشر المسبيات ويأخذ المسبيات وسبع نساء من اليمن وعاشر مسبية بكر يمانية أو يمنية، لنقول يمانية لأنه اليمانيون أو اليمنيون يريدون أن يقولون يمانية. فقد سمعت قديما بأنهم لا يحبون أن يقولون هذا رجل يمني، إنما هذا رجل يماني، لأنه اليمني لفظ غير مستحب عندهم. عموما فعلي ابن أبي طالب كان يعاشر المسبيات ويقتل الناس صبرا. ثم هل علي ابن أبي طالب مثلا قتل الذين خرجوا من الدين والذين لم يحملوا السيف، مجرد أنهم لهم رأي آخر وفكر آخر، هل قتلهم علي بن أبي طالب وهو كان خليفة المسلمين في وقته؟ نعم، علي بن أبي طالب قتل الناس بعدة طرق، قتل الذين يمارسون الفعل الشاذ كما يقال، وقتل أيضا الذين خرجوا من الإسلام وتركوا الإسلام، وقتل وهدد بالقتل من بقى على دينه وما دخل للإسلام إذا كان ينتهج الوثنية مثلا. وهنالك قصص وروايات كثيرة موجودة عند الشيعة ثابتة في كتبهم، واستدلوا عليها في مبانيهم الفقهية واعتبروها هي هذه حجة، لذلك لا يمكن مخالفتها شرعا. كذلك أيضا موجودة في الكتب السنية. هناك مرويات عن علي ابن أبي طالب أو عن ما فعله عن علي ابن أبي طالب في قضية المرتدين. بعضهم قتله ضربا بالسيف يعني قطع عنق، وبعضهم قتلهم الضرب حتى الموت رفسا، وهذا ذكرته أيضا سابقا في حلقاتي، بالأقدام، وطئوا بالأقدام وفي المسجد، وبعضهم احرقوا بعد أن قتلوا مثل المستورد العجلي أو العجلي، هذا طبعا ترك الدين وفعله بهذه الفعلة، أي إنهم قتلوه ثم بعد ذلك أحرقوه بأمر علي. لكن طبعا البعض حاول أن يلتف عن قضية علي بن أبي طالب وحرق الآخرين بالنار، وقالوا ما يستطيع أن يحرق بالنار إلا رب النار، فكيف علي بن أبي طالب يفعل ذلك؟ إذن لا نصدق بذلك. أنا الآن لا تهمني هذه المسألة، سوف أقرأ لكم من كتب الشيعة من جامع أحاديث الشيعة الذي ألف تحت إشراف آية الله العظمى الحاج السيد حسين الطباطبائي البروجردي، المرجع البروجردي العظيم الكبير الذي كان في قم، أستاذ الخميني وغير الخميني، يعني له طلبة كثيرون، ومن ضمن هؤلاء الطلبة الخميني والشيخ منتظري وغيرهم الكثير حتى مطهري. فهذا يعني ألف أو جمع تحت إشرافه كتاب من عدة مجلدات ضخمة، سمي الكتاب بجامع أحاديث الشيعة، جمعوا به الأحاديث المعتبرة الصحيحة التي يراها المرجع البروجردي ووضعوها في كتاب واحد، فجمعوا من الكتب الأربعة الاستبصار وغير هذه المعروفة من لا يحضره الفقيه والكافي وغيرها، جمعوا الروايات التي يراها معتبرة هذا المرجع البروجردي الذي هو أستاذ المراجع، أستاذ المراجع ومخرج على أيديه مراجع عظام. في هذا الكتاب والأحاديث هذه منقولة من أين؟ من أهم مصادر الشيعة، منقولة عن الكافي وعن التهذيب وعن الاستبصار وعن من لا يحضره الفقيه ومنقولة أيضا وموجودة في كتب أخرى معتبرة شيعية، يعني في كل أمهات الكتب الشيعية، إن رجلا من المسلمين تنصر ثم أتي به إلى أمير المؤمنين فأبى عليه، فقبض على شعره علي ثم قال لأتباعه وأصحابه: طأوا عليه يا عباد الله، طأوا عليه يا عباد الله. فوطئ عليه حتى مات بالأقدام، وطئ بالأقدام حتى مات. نفس هذه الحالة حدثت مع مستورد العجلي، وطئ بالأقدام أيضا في زمن علي بن أبي طالب وأيضا مات، لكن يقولون هذا مستورد، بعد ذلك أحرقوا. وفي حديث آخر عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن باكر عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه، فقبض علي على شعره ثم قال: طؤوا عليه يا قوم، طؤوا عليه يا عباد الله. فوطئ حتى مات. وهنالك حادثة أخرى يرويها أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام. فقال علي: أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك، ولا تعد، فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعد ذلك أبدا. يعني أنت بما أنه صدقت الشهود وقلت أنا فعلا تركت الإسلام ورجعت الآن أيدت ذلك وأنه أنت تبت من رجوعك، فأنت سوف تكون في مأمن. لكن لو كنت كاذب كذبت الشهود لقطعت عنقك، ولو عدت مرة أخرى وتركت الإسلام وقلت أنا رد أرجع للإسلام ما رح نقبل منك بعد مرة أخرى. مع العلم هذا الرجل أصلا بالأصل هو ما كان مسلم ودخل الإسلام، لأنه هذا مرتد عن ماذا؟ عن ملة أم عن فطرة؟ مو عن فطرة بل عن ملة، كان له ملة أخرى ودخل إلى الإسلام. فإذا المرتد عن ملة طبعا هذا يمهل 3 أيام ويستتاب، المرتد عن فطرة لا يمهل ولا يستتاب وفق هذه الروايات. أيضا في كتب الشيعة الأربعة اللي هي الكافي للكليني والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وموجودة في جامع أحاديث الشيعة الذي ينقل عن كل الكتب المعتبرة لدى الشيعة، إنه جلبوا زنديقا لعلي ابن أبي طالب فضرب علي علاوته، يعني ضرب قطع رأسه، فقيل له إن له مالا كثير فلمن يجعل هذا المال؟ قال لهم: لأولاده ولورثته إن كانوا من المؤمنين المسلمين. وبهذا الإسناد، يعني الإسناد السابق القرينة، احنا ما حاجة نقرأ الإسناد لأنه يعتبرون هالشيء هاي أحاديث صحيحة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل في يوم الرابع. وبنفس هذه الكتب المعتبرة والأسانيد الصحيحة يقولون في رواية إنه: وذلك إن رجلين بالكوفة من المسلمين قيل فيهما ما قيل، فأتى رجل، أو هكذا بين قوسين، أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد إنه رآهما يصليان لصنم، فقال عليه السلام: ويحك، لعله بعض من يشتبه عليك أمره. فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فأتي بهما، فقال لهما: ارجعا. فأبيا، يعني ارجعا إلى الإسلام، فأبيا فخد لهما في الأرض إخدودا، وأجج فيه نارا فطرحهما فيه. طبعا هذا مروي أيضا عن موسى ابن بكير وعن الفضيل عن أبي عبد الله بطرق مختلفة، وفي ذلك إن الأمر ثابت لا اختلاف فيه. طبعا حتى توجد مرويات إنه لما قالوا لعمر، خالد ابن الوليد عندما أرسل لكتاب أو أرسل كتابا لعمر، وكان عمر خليفة في زمانه، وقيل له بأنه يعني يوجد رجل يمارس اللواط يلوطون فيه، أي أنه كما تقول الرواية يمارس أعمال النساء، فماذا نفعل فيه؟ فقال فيه القوم ما قال. قال البعض اقتلوه، لكنه علي ابن أبي طالب قال لهم احرقوه، حتى ماذا؟ حتى أنه يرتدع بعض الذين يفعلون، أو يرتدع الذين يفعلون نفس فعلته، لأنه القتل عند العرب في ذلك الوقت في زمن علي ومحمد، انظر ماذا يقول لهم، أن القتل في ذلك الوقت عادة عند العرب، ليس بالأمر المهول، الكثير يقتل، لكن عندما يحرق سوف يكون الأمر مهول. فكان علي من أشد أصحاب الأحكام المغلظة في هكذا أمور. ويوجد حديث مفصل يبين الحكم في الزنادقة، يبين الحكم في الزنادقة وأنواع الزنادقة وماذا يعني سوف يكون عليهما من عذاب أو من استتابة. ماذا يقول الحديث؟ وكتب غلام لأمير المؤمنين عليه السلام، كتب كتابا يعني لعلي بن أبي طالب، وكتب غلام لأمير المؤمنين عليه السلام كتب إليه: إني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة، وقوما من النصارى زنادقة. فقال اللي هو علي بن أبي طالب ماذا قال؟ أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم ارتد فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة. ما بين الحكم في النصارى لأنهم نصارى وعدهم نوع من الزندقة. الآن ما نوع الزندقة هذه؟ غير مذكورة. هذا مو كفر بالدين، لما يقول زندقة هو هنا ليس كفر بالدين، لأنه قال وقوما من النصارى زنادقة، إذن هم نصارى وزنادقة، ومسلمين أكو أيضا زنادقة، إذن هؤلاء القوم مجموعة عدهم شيء ما مخالف لتعاليم الإسلام، فيه نوع من الزندقة سواء كانوا نصارى أو مسلمين. فالمسلمين على نوعين، مسلم ولد على فطرة طبعا هذا يقتل، قال لهم اقطعوا عنقه، ومن كانت له ملة ودخل الإسلام يعني من لم يولد على الفطرة هذا استتبه فإن تاب وإلا اضرب عنقه، وأما النصارى فقال هم على شيء أعظم من الزندقة. الآن ما هذه الزندقة التي تخرج الإنسان من الإسلام؟ هذه ما بينت في هذا الحديث، لكن بقرينة وقوما من النصارى زنادقة نعرف أنه الأمر هو مخروج عن الدين بكفرهم برب العالمين، إنما قد جاءوا أو اجتمعوا على أمر، هم من بعض المسلمين وبعض النصارى اجتمعوا على أمر فيه زندقة فأخرجتهم هذه الزندقة عن الملة. فبين علي هذه الأحكام الثلاثة في هؤلاء، فالذي كان على ملة وأسلم بعد ذلك كان مثل مسيحي أو يهودي وأسلم، فهذا طبعا تستتيب 3 أيام وإلا تقطع عنقه، وأما الذي كان على فطرة ولد على الإسلام فهذا طبعا تضرب عنقه بدون استتابة، وأما الذين كانوا من النصارى فهم هؤلاء على شيء أعظم من الزندقة، لكن توقف الحكم فيهم لأنهم ربما مشمولين بإعطاء الجزية. وأعود وأكرر وأنبه، كل هذه الأحاديث أقرأها أنا من كتب الشيعة ومن أمهات كتب الشيعة المعتبرة. إذن علي بن أبي طالب قتل من ترك الدين وسبى النساء وعاشر المسبيات، وعلي بن أبي طالب في قضية حروب الردة أيضا شارك وأعان وأخبر يعني أعطى نصائح لأبي بكر وقال له إنه إن الله جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق بينهما. لما استشاره أبو بكر استشار علي فماذا يفعلون، فقال علي إن الله جمع الصلاة والزكاة، فاللي ما يعطي الزكاة هذا يعتبر مرتد ويحارب وهكذا. فلذلك يقولون، قال بعد ذلك بعد نصيحة علي بن أبي طالب اللي قدمها لأبي بكر، قال أبو بكر لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله. علي بن أبي طالب ماذا كان يقول؟ يعني الرأي الفقهي لعلي بن أبي طالب وهو كان خليفة يقول لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف، هذه سنة محمد. المشرك العربي لا يقبل منا إلا الإسلام أو السيف. من جانب آخر، علي بن أبي طالب عندما كان خليفة عندنا روايات كثيرة كانوا يجلبون له كما قلنا المشركين من العرب الذين ليسوا من أهل الذمة، ليسوا من النصارى أو اليهود، كانوا يجلبون له عرب مشركين لهم أديان أخرى أو يعبدون الأصنام، فكان يخيرهم بين السيف أو الإسلام هكذا. الآن السؤال اللي يطرح نفسه، هل علي بن أبي طالب فشل في قيادة الدولة؟ طبعا أكيد علي بن أبي طالب فشل في قيادة الدولة، لأنه الفترة اللي عاشها علي بن أبي طالب كان هو خليفة على العراق وعلى الحجاز وكذا، وكان معاوية مسيطر على الشام وبعض أطراف من الموصل من تلك الجهة، إلى يصل إلى أخذ من يعني خلينا نقول اليوم تركيا اليوم أخذ منها الكثير. فكان علي بن أبي طالب على المنطقة العربية مع العراق وفارس، هذه لما كان في كامل قوته. لكن طبعا أكيد خرجوا عليه الخوارج ووقع في أمور كثيرة ما استطاع أن يجد لها حلا وتعب منها، ونهج البلاغة فيه الكثير من الذم لأصحابه وأتباعه وأنصاره ولهذه المدن القادمة. أنت تصور معي كإنسان أنه يأتي قائد أو ملك أو خليفة أو كذا يذم من تحت رعايته ووصيته، يعني اللي القوم اللي تحته أتباعه يذمهم 24 ساعة، فإذا كيف أحسن إدارة الدولة؟ ما أحسن إدارة الدولة. الدليل الآخر على أنه ما استطاع أن يحسن إدارة الدولة، إحنا ما نستطيع أن نتعرض لكل شيء بالتفصيل لأنه لن تكفي لنا هذه الحلقة، لكنه أنت لما تتابع نهج البلاغة وروايات الشيعة وروايات السنة سوف تجد أن علي بن أبي طالب يعني أرسل ولاة على البصرة وعلى غير البصرة، وهؤلاء الولاة اللي أرسلهم علي بن أبي طالب الكثير منهم سرقوا الأموال وهربوا، فبالتالي ما عرفهم علي. فهذا يظهر أنه علي ما عنده خبرة، أو أنه علي غير معصوم، أو أنه علي خدع، فبالتالي كيف يكون مثلا هو معصوما يعني ينظر بنور الله وهو لا يعرف الولاة الذي يوليهم بحيث أنهم يسرقون هذه الأموال ويهربون. القصة التي يتفاخر بها الشيعة أيضا، عندما كان علي خليفة وكان يتجول في الكوفة ورأى أو سمع امرأة تبكي وتولول وتسب علي بن أبي طالب. طبعا هذه مروية بعدة طرق ومذكورة عند الشيعة ويقرؤونها على المنابر، فيقولون إنه علي بن أبي طالب مرة من المرات كان يتجول في طرقات الكوفة ووجد امرأة تحمل قربة من الماء فتقدم لمساعدتها. طبعا هي كانت تولول ومتأذية لأنه ما يمكن أن يساعدك الوحدة تحمل قربة، كان عندها أطفال صغار وكان منظرها جدا يعني محزن، فتقدم إليها لمساعدتها وأخذ القربة وأوصلها حيث تريد هذه المرأة، وفي الطريق سألها عن حالها فقالت إن عليا أرسل زوجي. دقق معي جيدا ماذا قالت؟ قالت إن عليا أرسل زوجي إلى إحدى النواحي فقتل، وقد خلف لي عدة أطفال لا أقدر على إعالتهم، فاضطررت للخدمة في بعض البيوت. طبعا هذه ثم علي ابن أبي طالب يستمع لها ويحزن على ما حدث، فيذهب طبعا ويرجع إليها مرة أخرى، القصة طويلة، ويشتري الطحين ويذهب يعجن، أو هي المرأة تعجن وهو مثلا يخبز. القضية في هذه الرواية الموجودة إنه كيف يؤول أمر هذه المرأة إلى هذه الحال؟ يعني أنت علي بن أبي طالب ما عندك دواوين تكتب فيها من هم المقاتلين الذين معك، من الذين قتلوا، يعني أنت لا تعرف حتى الذين قتلوا معك في المعارك. أنت أرسلتهم وانقتلوا، عندهم أطفال ونساء عاشوا الأمرين، ناموا جياعة. القصة لما تقرأها، لما دخل عليها علي وجلب لها المواد، كان أطفالها يبكون من الجوع، فقال لها علي: أتخبزين أم تسكتين الأطفال؟ فأنا اللي أخبز. فقالت: لا أنا أخبز وأنت سكن الأطفال. فكان عنده بعض اللحم ومع التمر، وكانوا الأطفال يبكون، وكان يؤكل الأطفال في تلك الفترة أو في ذلك الوقت حتى يسكت الأطفال من البكاء، لأنه كانوا يبكون من الجوع. زين، يعني هذه كيف أنت تقبل؟ علي بن أبي طالب كان إنه أصلح شؤون الدولة، هل هي حادثة منفردة؟ هل هذه الرواية كاذبة وأنتم تقرؤونها على المنابر؟ هل علي ابن أبي طالب فشل في قيادة الدولة وما يعرف القتلى معه؟ يعني لماذا مثلا معاوية كانت عدة دواوين ويكتب؟ معاوية كان رجل دولة. علي ابن أبي طالب أقولها بصراحة، مع أنه كان زاهد وعابد لكن وفق المنهج الإسلامي، ما كان برجل دولة. وهذا طبعا مو أنا اللي قلته الآن، يعني قالوه القرشيون قالوا ذلك عن علي بن أبي طالب لما ما قبلوه خليفة، ولما أراد أن يصبح خليفة. يعني الرجل كان عنده زهديات وتطبيق صارم للأحكام حتى على نفسه، لكنه ما كان يحسن القيادة. هذه دولة عظيمة يراد لها قادة يحسنون إدارتها، يحتاج لها ملوك وخلفاء يعرفون كيف يديرونها، مو مثلا شخص ما يعرف من الذين قتلوا معه ثم تأتي الشيعة تتغنى بهذه الرواية. أول ما سمعت بها كنت أنا يعني أتأمل في الرواية، وأتذكر أقول كنت لبعض أصحابي: كيف تكون هذه منقبة وليس ذمة؟ وكان البعض يستغرب مني، وإلى الآن لم أجد رجلا فقيها شيعيا التفت لهذه الرواية وقال هذه الرواية لا تحسن أن تكون رواية يعني مديح لعلي بن أبي طالب، إنما هذه رواية ذم. يعني كيف أنت ترسل عسكريا جنديا إلى أرض ما يقتل وعد امرأة وعد أطفال صغار، وهكذا يعني يقاسون الجوع والعري وأنت ما تعرف بذلك، وعن طريق الصدفة حتى ولو كنت زاهد؟ ماذا نفعل بزهدك؟ هذه دولة، هذه دولة لابد أن تبنى وتعمر، هذه ليست قضية زهديات، زهدك لنفسك. إذا أنت رجل زاهد فلماذا أخذت الدولة؟ الدولة تريد قادة كبار عندهم حرس وأتباع وعيون ودواوين، لذلك انتصر معاوية. ما انتصرت أنت لأن أنت ما أحسنت قيادة الدولة. هل أنت حكيم في انتقاء الكلمات؟ نعم. هل أنت زاهد وفق المنهج الإسلامي؟ نعم. لكن أنت رجل فاشل في قيادة الدولة، وهذه في روايات الشيعة نهج البلاغة يشهد عليك، وإلا كيف تصدق أنه شخص مثلا يذم أصحابه ويذم العراق ويذم البصرة ويذم الحجاز 24 ساعة في خطبه، ولأنهم ما وقفوا معه موقفا كما وقف الشاميون مع معاوية؟ معاوية عرف كيف تؤكل الكتف، استدرج الصحابة والأتباع واستدرج زعماء القبائل وأعطاهم الأموال وأكرمهم وقربهم إليه وجعل الدواوين وجعل مستشارين من المسيحيين عنده، وهذا معروف ذكرناه بحلقاتنا. وأنت تريد تطبق المنهج المحمدي اللي هو عبارة فقط غزوات وحروب بطريقة بدائية، مو بالطريقة الأموية اللي هي اللي نشرت الإسلام. الطريقة الأموية، من نشر الإسلام؟ من الذي فتح البلدان العميقة بعد إيران، أرمينيا وغير أرمينيا والقسطنطينية والأندلس والكثير من المناطق العظيمة؟ هذه كلها بالأمويين. طبعا عمر بن الخطاب كان له باع عظيم أيضا. علي بن أبي طالب ما يؤثر عنه بأنه فتح البلدان، يعني ما أثر عنه ذلك. فبالتالي الرجل ما يعني أفلح في قيادة هذه الدولة، لذلك سقطت خلافته وهكذا تفرق عقدها وانتهى أمرها، وتنازل ابنه الحسن. وقد عرف الحسن بأنه هم مو رجال دولة، الدولة هي يعني إنها رجالها، وهو عرف أنه معاوية فعلا، وكان معاوية يواجه القسطنطينية بيزنطة، عذرا البيزنطيين كان يواجههم معاوية مواجهة شديدة، وهذا معروف بالتاريخ. فالحسن كان ينظر ويعرف ذلك، وكان يعتبر هذه ثغور المسلمين لابد أن تحمى، لذلك تنازل إلى معاوية. فالحسن درسها من عدة جوانب، لكن مع الأسف علي مع زهده وحكمة وانتقاء للألفاظ الجميلة وبلاغته، لكنه طبعا، وهذه عادة البلغاء والمتكلمين، سياساتهم عادة تكون سياسات خاطئة. فعودا على بدء بخصوص هذه القصة التي تروى على منابر الشيعة ويتفاخرون بها، لا أعرف ما هي المفخرة فيها. وهؤلاء الصبية والمرأة كانوا يسبون علي ابن أبي طالب، وكان يعني في جوع وعري وتيه، وأبوهم انقتل ولم يسأل عليهم سائل. يعني ما فائدة حكومة علي ابن أبي طالب في ذلك الوقت، اللي هو الذين قريبين منه يعني كانت في الطرقات التي يتجول فيها هذه المرأة تتجول، ما كان يعرفهم. فكيف بالأماكن النائية اللي فيها الكثير من الذين قتلوا مع علي؟ طبعا كانوا يوالون من زهدة، من أجل زهدة ومن أجل تقوى وقربة لمحمد، لكنه مو الكثر. ولذلك لما كان يستنهضهم للقتال ونهج البلاغة شاهد، ما كانوا ينهضون معه، وكان يقول لهم أدعوكم بالصيف تقولون حارة، أدعوكم بالشتاء تقولون باردة، تتحججون يا ريتني أبدل هل قد عدد منكم بشخص واحد من أتباع معاوية. فبالتالي يعني هو يقول لهم مللتكم ومليتوني يعني زين. فبالتالي السبب لأنه أنت قيادتك خاطئة، ما كانت قيادة حكيمة. ثم من جانب آخر، مثلا ماذا نقول في شخصية علي بن أبي طالب الذي يذهب يخطب الأبناء نساء، ومن ضمنهن هذه التي تزوجها الحسن؟ خطبها علي بن أبي طالب لابنه الحسن، يقولون بعد ذلك الشيعة إنه هذه يعني خانت الحسن وتوسمت خيرا بمعاوية واتبعت معاوية، لأنه معاوية جمل لها الأمور وأرسل إلها السم مدسوس بالعسل، وقال لها إن هكذا فعلتي بالحسن سوف أزوجك ابني يزيد، وطاوعتها نفسها وقتلت الحسن بهذا السم. هذا في مرويات الشيعة. إذن السؤال اللي يطرح نفسه، كيف ذهب علي بن أبي طالب وخطبها؟ سوف تقولون هذه إرادة الله. كيف تكون إرادة الله؟ يعني كيف تكون هذه إرادة الإله بهذه الطريقة؟ من قال لكم ذلك؟ هل إرادة الإله أيضا علي بن أبي طالب يخلي ولاة في المدن أو الولايات اللي تحت سلطته ويسرقون الولاة هذه الأموال ويهربون؟ يعني الله أراد أن يفشل حكومة علي بن أبي طالب، الله بإرادته أراد أنه زوجة الحسن تقتل الحسن. لماذا لا تقولون هذه أخطاء مثل علي بن أبي طالب؟ لماذا مثلا لابد علي بن أبي طالب أن يكون حكيما عظيما لا يخطئ معصوم، مع أنه إحنا نجد أمور واضحة على أنه كان يخطئ؟ لماذا تعتبرون عظيم الإنسانية مثلا وهو يسبي ويكشف أفخاذ النساء المسبيات ويعاشرهن مرغمات رغما عن أنوفهن ويقتل من الذين يعني يخرجون عن الدين الإسلامي؟ أين الإنسانية في ذلك؟ بمن تتغنون أيها الأغبياء؟ بمن تتغنون؟ ولماذا تدعون أنه مثلا المنهج الشيعي أو منهج الأئمة يختلف عن المنهج الذي هو للمنهج السلف الصالح عند السنة كما يقولون، يسمون المنهج السلف الصالح أو منهج الخلفاء الراشدين؟ وكل واحد وكل دين واحد، يعني هو كل مستنقع آسن، هو كله مستنقع آسن واحد، يعني يشوه النفوس ويدمر العقول ويخرج الإنسان من حد الحكمة، يخرج الإنسان من حد الحكمة لحد الضلال والتيه. يعني تصوروا مثلا جعدة أو جعيدة بنت الأشعث ابن قيس ابن معدي يكرب، هذه هي زوجة الحسن اللي خطبها علي ابن أبي طالب. منو كان أبوها؟ أبوها كان أمير قبيلة كندة، وهي تعتبر أميرة لأنه كندة من القبائل اللي كانت تضع على عليها زعماء أمراء وأبناتهم يسمونهن أميرات. هاي كندة، قبيلة كندة. هذا أبوها وفد على النبي محمد في 80 راكب وأظهروا للولاء والإسلام. زين هذه اللي أسلم أبوها وأصحاب أبوها وأتباع أبوها أسلموا على إيد محمد، وهؤلاء من يعني الأمراء الكبار. هذه ذهب علي بن أبي طالب وخطبها من أبوها، وهكذا تزوجت الحسن، وبعد ذلك بروايات الشيعة يقولون قتلت الحسن مسموما بناء على شهوتها يعني وحبها ليزيد، بعدما أخبرها معاوية بأنه إن قتلت الحسن سوف نزوجك من يزيد. تصوروا معي يعني ما هي قيمة الحسن النوراني العظيم الشعشعاني، بحيث مرته تريد وتشتهي يزيد. يعني مثل قضية النبي محمد تدعون أنه بعض نساء يشتهن الآخرين، يعني إذن أين النورانية والجمال العظيم؟ المفروض مثلا ذكر الإمام المعصوم فيه لذة عظيمة لا يمكن أن يعني تتخلى عنها نساء العالمين، لأنه كما أن له نور عظيم شعشعاني يملأ قلوب المؤمنين، لابد أن يكون له ذكر شعشعاني يملأ فروج زوجاته وما يشتهن غيره. فبالتالي كيف يصح هذا؟ لا، هو كيف استطاع علي أن يخطبها؟ هل بأمر من الله؟ ويبدأ هذا التلفيق والكذب، لأنهم لا يريدون أن يقولون إنه إحنا أصلا نتبع أئمة، هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، وعلي بن أبي طالب يخطئ ويصيب، والحسن يخطئ ويصيب. وعلي بن أبي طالب نعم مواقف إسلامية قوية وله زهديات وكذا، لكنه فشل بقيادة الدولة، وكان يؤمن بدين محمد، وكان سياف لمحمد، وكان مطيع لمحمد، وما يقول له محمد ينفذ. وحتى استعبده محمد في قضية عدم زواجه من بنت أبي الحكم، ما قبل عليه محمد ومنع علي أن يتزوج علي بنت أبي الحكم، مع أنه كانت مؤمنة ومسلمة وكانت في المدينة، لأنه يقول ما قال هذه مثلا مؤمنة، قال له كيف تجمع بنت الكافر مع ابنة النبي؟ ما هي كانت مؤمنة تتبعك، هي كانت مؤمنة وفي المدينة، فلماذا ما قبلت علي يتزوجها على فاطمة؟ فبالتالي يعني استعبد محمد عليا بهذه الطريقة. فكيف مثلا تقولون بعد ذلك بأنه الرجل كان معصوما ينظر بنور الإله؟ وذكرنا المسبيات وتقليب فروج المسبيات أو أفخاذ المسبيات وقتل الناس اللي خالفونه، وكلها بروايات شيعية ثابتة. فإلى أين تتجهون وإلى أي جهة تنظرون ولأي حقيقة تسلمون؟ يعني أتكابرون أم تدعون؟ ما بالكم ألا تبصرون؟ إذن هذه حلقة مختصرة عن شخصية علي بن أبي طالب. ما استطعت أن يعني أن أفصل في الشخصية من كل جوانبها، لكن أنا أعتقد هذه الحلقة فيها خلاصة واضحة ثابتة بينة، ما نحتاج فيها إلى شيء، يمكن أن تؤخذ على يعني كشكل رؤوس أقلام والإنسان ينطلق منها. فيها معلومات مختصرة لكنه قيمة، يمكن للإنسان إذا أراد أن يكتب بحثا مفصلا أن ينطلق من هذه الحلقة النافعة المختصرة. وأعيد وأكرر، هنالك الكثير من المنسوبات التي نسبت لعلي بن أبي طالب وهي ليست لعلي بن أبي طالب، وذكر ذلك في أول الحلقة، حتى أن بعض خطب معاوية بن أبي سفيان هي المعاوية، وكان بليغ الرجل أيضا. ابن يزيد كان شاعر فطح في الشعر طبعا، وما أريد أن أقول أنه بنو أمية كانوا من أجمل العرب بخلاف بني هاشم، طبعا بني هاشم ما كانوا من أجمل العرب، كانوا بنو أمية، ويزيد كانت أمة جميلة، وكان جميل جدا يزيد، وكان شاعر عظيم يزيد، وعنده أشعار يتناقلونها إلى الآن العرب. فبالتالي حتى هنالك خطب لمعاوية نسبت إلى علي بن أبي طالب، مع العلم هي مروية عن معاوية، لكن لماذا نسبت لعلي؟ يقولون لأنها بعلي أليق، لأنها بعلي أليق، فلذلك ننسبها لمن؟ علي بن أبي طالب. هذه خلاصة عن علي بن أبي طالب، وقد أسميها أو عنون الحلقة بعلي بن أبي طالب في الميزان، ولكم السلام والمحبة وفي أمان النور.